سوى ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر.
السلام عليك يا أمه.
وعليك السلام.
كيف حالك يا أمه؟
أهلا بك يا ولدي. عدت وحدك يا عادل، هل لك القدرة على تركها؟
كيف حالك يا أمه؟ وكيف حال أبي؟
دعك من هذا يا ولدي، أين ولدك ماجد؟ بالتأكيد يا ولدي تركته معها في بلادها، في بلاد الغربة.
وماذا تريدينني أن أفعل؟ يجب أن أتركه مع أمه لتعتني به وتدير شؤونه.
ولكن
أرجوك يا أمه، لن أطلق لورا أولا، وثانيا لن أتزوج بابنة خالتي.
ألي أنني اخترتها لك؟
كم مرة أقسمت لك أنه ليس لهذا السبب، إنما لا أشعر نحوها بأي ود. كيف تريدينني أن أعيش معها وأنجب منها؟
ستحبها بعد الزواج يا ولدي.
وأنجب منها؟
ستحبها بعد الزواج يا ولدي.
لا أعتقد ذلك، لا أعتقد ذلك. إننا لن ننسجم. أنا أحببت لورا وتزوجتها لأنني اخترتها من بين العشرات، ثم هي الآن أم ولدي ماجد.
لن أرضى عنك حتى تدع تلك المسيحية.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لماذا تقولين غير الحقيقة؟ ألم تؤدي الصلاة معك هنا؟ إنها مسلمة.
ولكن أهلها ما زالوا مسيحيين.
وما علاقتي بأهلها؟ إنها أسلمت وتحجبت وحسن تدينها.
ولماذا لا تعيش معنا؟ إنها لا تحبنا.
لا والله، إنها تود البقاء معنا، ولكن تريد أن تكمل دراستها، واختصاصها غير موجود في بلادنا، كما أنها فرصة لتغير نظرتك نحوها.
لن أرضى عنك أبدا يا ولدي، أريد ماجدا. لماذا أبعدته عني يا ولدي؟
أعدك سترينه عما قريب.
وكيف؟
سنجيء إليكم معا في الصيف.
حقا؟
Thank you.
ألو، السلام عليكم.
السلام عليك يا أمي.
من؟ لورا؟ ماذا تريدين؟ عادل ليس هنا.
لا أبدا، أريدك أنت يا أمي.
وماذا تريدين مني؟ لن أرضى عنك. أخذت مني ولدي، وها أنت ذي تأخذين حفيدي أيضا. هل تريدين أن تأخذي روحي؟
سلامتك يا عزيزتي، بعد الشر عنك. أريد أن أقول لك إنني كثير كثير مشتاقة إليك ولعمي.
اشتاق لك القبر، وارتحنا منك.
ماذا؟ ماذا قلت يا أمي؟ لم أسمعك.
لا شيء لا شيء.
ماجد أيضا يذكركم دائما، يقول أين جدتي؟ أين جدو؟
وهل أصبح يتكلم؟
نعم، علمته العربية وهو يتدرب على سورة الكوثر.
يا روحي وقلبي، قبليه قبليه عني.
سنأتي في الصيف إن شاء الله وسترينه يا أمه. مع السلامة.
مع السلامة. الحمد لله الحمد لله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 27 من شعبان المعظم عام 1444 هجري قمري، والمصادف 29 من شهر إسفند عام 1401 هجري شمسي، والموافق 20 من أذار مارس عام 2023 ميلادي. في 29 من شهر إسفند عام 1342 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 20 من أذار مارس عام 1964 ميلادي، دعا الإمام الخميني رحمة الله عليه الشعب الإيراني إلى إلغاء الاحتفال بمراسيم عيد النوروز، الذي يعتبر العيد القومي في إيران ولدى الكثير من شعوب المنطقة. وجاءت دعوة الإمام الخميني اعتراضا على نظام الشاه المقبور، الذي اتخذ سلسلة قرارات مجحفة كفسح المجال أمام الأمريكيين للتصرف بحرية في إيران وكيفما يحلو لهم. وبدعوة الإمام الخميني قام علماء الدين في إيران بإقامة مجالس العزاء في كافة المدن الإيرانية، خصوصا مدينة قم المقدسة، ما دفع بجلاوزة نظام الشاه إلى مهاجمة تلك المجالس في اليوم الثاني من عيد النوروز، واستشهد عدد كبير من أبناء الشعب الإيراني. في 29 من شهر إسفند عام 1329 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 20 من أذار مارس عام 1951 ميلادي، صادق المجلسان الوطني والشيوخ في إيران على مشروع قرار لتأميم صناعة النفط في إيران. وقد شكل تأميم النفط نقلة نوعية في تاريخ نضال الشعب الإيراني ضد الاستعمار البريطاني، ووضع رئيس الوزراء الإيراني آنذاك الدكتور محمد مصدق تنسيق تنفيذ القانون في سلم أولوية الحكومة الإيرانية، وفي الوقت الذي امتنعت أمريكا وبريطانيا عن شراء النفط الإيراني قدمت الحكومة البريطانية شكوى ضد إيران في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وقد صدر حكم المحكمة لصالح إيران وأيد حق إيران في تأميم النفط. وبتنفيذ القانون قطع الشعب الإيراني يد شركة النفط البريطانية في 20 من حزيران يونيو عام 1951 من النفط الإيراني بصورة رسمية. وأخيرا، وفي 20 من آذار مارس عام 1727 ميلادي توفي عالم الرياضيات والفيزياء البريطاني إسحاق نيوتن. وقد ولد نيوتن في إحدى القرى ببريطانيا في 25 من كانون الأول عام 1642، وكان مولعا بعلم الفيزياء منذ صباه. وعندما بلغ 24 تمكن من تنظيم قوانين مهمة في الحركة والتي أسست لعلم الميكانيكا الكلاسيكية، إذ سطر القوانين الكونية الثلاثة والمتعلقة بالحركة، ولم يستطع أحد أن يعدل على هذه القوانين ل300 سنة من بعده. وفي عام 1667 أصبح نيوتن عضوا في هيئة التدريس في كلية تيرينتي بكامبريدج في بريطانيا، وقام بنشر الورقة العلمية والمتعلقة بالتحليل بالمتسلسلة اللانهائية. ومن أبرز مؤلفات إسحاق نيوتن كتاب الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. ألو طهران، ألو طهران منبر الإخوة المستمعين، يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
حديقة الأطفال.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف وغيرها. أعزائنا أصدقائنا، التفاهم والتسامح والمساواة بين الإخوة والأخوات هو ما يجب أن نتعود عليه دائما.
وقد قال الله تعالى يا أصدقائنا الحلوين: إنما المؤمنون إخوة، صدق الله العلي العظيم.
بمعنى أن كل المؤمنين إخوة.
أها، والإخوة يا أصدقاء، الإخوة يجب أن يسود بينهم الحب، الوئام، السلام، الكلمة الحسنة.
فما بالكم يا أصدقائنا لما يكون هناك أخوان فقط في بيت واحد، أو ثلاثة أو أربعة؟ يجب في هذه الحالة أن يسود التفاهم أكثر، والمساواة أكثر، والتسامح أكثر وأكثر.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، قصتنا لهذا اليوم يا أحبتنا ستكون عن موضوع يخص تسلط الأخ الكبير بعض الأحيان على الأخ الصغير أو الأخت الصغيرة.
نعم يا أحبائنا، بعض الأحيان في غياب الأب أو الأم نجد أن الأخ الكبير لا يحترم أخاه الصغير.
أها، مرة يؤذيه، مرة يتكلم معه بكلام خشن، ومرة يضربه، ومرة يتلف أشياءه، وهكذا.
وهذا طبعا عمل غير جيد ولا يرضى عنه أحد أبدا.
لذلك يا أصدقائنا تتولد كراهية بين الأخوين لا سمح الله، تكون نتيجتها غير جيدة وليست في صالح الأخ الأكبر ولا حتى الأخ الأصغر.
أصدقائنا، عقيل هو الابن الأكبر في البيت، يعيش مع أبويه، أمه وأبيه، ومع ثلاث أخوات هن ميساء وسارة ومريم. اعتاد الأب بسبب التقاليد القديمة التي نشأ عليها أن يعطي للولد حق التصرف من بعده إذا كان الأب خارج البيت. ولذلك في يوم انشغل الأب والأم خارج البيت طويلا، فبرز دور عقيل من جديد على أنه هو المسؤول الأول في البيت.
مريم.
نعم يا سارة.
هل يمكن أن تساعديني في حل هذا السؤال؟
إذا كان سؤالا في الرياضيات فأنا أعتذر يا سارة، لأني لست شاطرة في الرياضيات أبدا.
وما العمل الآن يا مريم؟
يمكنك أن تسألي ميساء، فهي أفضل مني في درس الرياضيات.
ولكن ميساء مشغولة الآن.
لا بأس، انتظرها حتى تكمل عملها.
هذا صحيح. نعم.
ما رأيك يا سارة أن نعد بعض الكعكة في المطبخ؟ أنا أحب أعداد الكعكة كثيرا.
ولكن أمي حذرتنا آخر مرة وقالت لا تقترب من الطبخ.
لا تخافي، لا تخافي يا سارة، تعالي معي، سوف أعد لك كعكة لذيذة.
ولكن يا مريم،
قلت لك لا تخافي يا سارة. هيا هيا تعالي معي، هيا.
ماذا تفعلان هنا في المطبخ؟
لا شيء، لا شيء، كنا نريد أن نعد كعكة. ولماذا السؤال يا عقيل؟ نعم. هل أنت مسؤول عنا؟
نعم، أنا المسؤول عنك، مفهوم؟
لا 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 يا عقيل، لست أنت المسؤول عني، أبي وأمي هما المسؤولان عنا.
لا بأس لا بأس، لا تحاول أن تتشاجر. هيا هيا يا مريم لنترك المطبخ، هيا بسرعة.
يجب أن تعرفوا أنني في غياب أمي وأبي أكون أنا المسؤول هنا.
نعم. ماذا؟ ماذا بكم؟
هذه الحقيقة.
ماذا بكم يا أخوتي؟ ها؟
يا ميساء، عقيل يريد أن يكون متسلطا علينا دائما.
نعم. ما هذا الكلام يا عقيل؟ ألا تترك هذه العادة؟ ها؟
أنا هنا المسؤول عنكن، مفهوم؟
لا، هذا الكلام غير صحيح وغير مقبول.
هل نسيتم ما يقوله أبي دائما؟
ماذا يقول؟ ماذا
يقول؟ يقول إن الولد هو المسؤول عن البنات دائما.
أنت مضحك.
لا تضحكون.
مضحك جدا يا عقيل.
نعم.
فعلا إن كلامك مضحك يا عقيل.
أنتما بحاجة إلى تأديب.
ها؟ نعم. اسمع يا عقيل اسمع. لقد أصبحت تتجاوز كثيرا بسلوكك معنا.
حقا؟
نعم
نعم، هذا صحيح.
ليس هكذا أرجوكم، فنحن إخوة ولا داعي للمشاجرة بيننا.
لو استمررت بهذا الأسلوب يا ميساء فسوف أعاقبك.
ها؟ أنت تتكلم بجد؟
نعم.
ومن تظن نفسك؟
قلت سوف أعاقبك، صدقيني.
لنرى ماذا يمكن أن تفعله. هيا هيا إذن عاقبنا، هيا أيها الأخ الأكبر.
نعم سوف أعاقبك.
لا داعي لأن تتصرف هكذا معنا يا عقيل، فنحن أخواتك.
أخواتي عليهن أن يسمعن كلامي وينفذن أوامر، مفهوم؟
أية أوامر؟ أنت مجنون يا عقيل.
يكفي أرجوكم أرجوكم. يكفي،
اسمعوا كلامي.
أنا سوف أنقل هذا التصرف لأبي حين يعود.
مشاني بذلك.
نعم نعم، وأنا أيضا سوف أنقل له ما تتصرفه معنا في غيابه.
والآن اخرجا من المطبخ. هيا هيا اخرجا من
المطبخ. لن
أخرج،
أنا لن أخرج.
يجب أن تخرجي لأن أمي دائما توصي بعدم استعمال الطباخ في غيابها. هيا.
هذا صحيح.
هيا
يا مريم.
أخرجي.
هيا هيا، هذا صحيح يا مريم.
نعم.
أمي دائما تقول إن استعمال الطباخ في غيابها قد يكون خطرا علينا. هيا.
وأنا سوف أبقى هنا وسوف أعد الكعكة التي أحبها.
ها أرجوك يا مريم، أرجوك لنخرج من المطبخ، هيا بسرعة.
وأنا لا أخرج، لا أخرج. هيا. يا سارة،
هيا.
تريدين الخروج أنت، أخرجي. أما أنا فقررت أن أبقى في المطبخ.
هيا يا سارة، هيا هيا، وأنت يا مريم هيا بنا لنذهب إلى الغرفة. هيا.
نعم اذهبوا.
بالمناسبة كان عندي سؤال في درس الرياضيات، أرجوك أن تساعديني.
حاضر يا سارة، تفضلي معي.
حاضر حاضر يا ميساء.
تعالي معي إلى غرفتي وسوف أشرح لك سؤالك في الرياضيات.
شكرا لك يا ميساء، شكرا.
وأنت أيضا يا مريم، هيا هيا تعالي معنا.
اذهبي أنت وسارة لحل الدروس والواجبات، أما أنا فسوف أبقى في المطبخ.
لا، أنت أيضا يجب أن تخرجي من المطبخ وتذهبي مع ميساء وسارة.
قلت هيا
يا
لك
مريم.
لا أخرج.
قلت لك يجب عليك أن تخرجي. هيا.
لا لا لن أخرج.
سوف أجبرك على الخروج. هيا يا مريم فلا تضطرين لذلك. هيا.
وماذا تستطيع أن تفعل؟
هيا قلت لك خروجي من المطبخ.
وماذا
هيا
وماذا
أخرجي بمعنى أن أخرجي. هيا. ماذا
هكذا يا أحبابنا الحلوين، استمر عقيل في فرض رأيه على أخته مريم، بينما مريم استمرت هي الأخرى في رفض تسلط أخيها عليها. بعد أن فشلت ميساء وسارة في إقناع مريم أن تخرج من المطبخ وأن لا تستعمل الطباخ لأن في ذلك خطرا عليها في ظل غياب الأم، للأسف الشديد أحبتنا ازداد عناد مريم وازداد غضب عقيل.
وفعلا يا أصدقائنا، بعد أن اشتد الكلام بين مريم وأخيها عقيل، تمادى عقيل ومد يده فضرب أخته مريم، ثم شدها من شعرها فصرخت مريم باكية. في هذه الأثناء يا أصدقائنا، سمعت ميساء وسارة صوت مريم وهي تبكي، فجاءتا مسرعتين لإنقاذ الموقف.
هيا قلت لك اخرجي من المطبخ،
هيا
اخرجي بمعنى أن اخرجي. هيا
كفى يا عقيل كفى،
هيا تخرج من هنا.
لا يعق لك أن تفعل بي هذا.
سوف أفعل هذا بك كلما رفضت ما أقول، افهمي ذلك.
فعلا لا يحق لك هذا يا عقيل.
وأنت أيضا سوف أضربك يا ميساء وأشدك من شعرك لو تكلمت معي أكثر. هيا.
يا إلهي، يبدو أنك قد أصبت بالجنون فعلا.
ما هذا يا عقيل؟ هل نسيت أننا أخواتك أم ماذا؟
سوف أضربكن كلكن، مفهوم؟ لا أحب أن يجادلني أحد. هيا.
ماذا تقول يا عقيل؟
سيخرجوا من هنا. هيا وإلا سأضربكم. هيا.
وفعلا يا أحبتنا الحلوين، اشتد غضب عقيل وازدادت عصبيته، فأمسك بكرسي صغير كان موجودا أمامه ورماه على ميساء. سقط الكرسي بشدة على وجه ميساء، وما هي إلا لحظات حتى سقطت ميساء مغميا عليها. تفاجأ الجميع مما حصل، لم يكن يعرف عقيل ماذا يقول وبماذا يفسر فعلته السيئة.
باتت سارة وخافت كثيرا، بينما مريم ازدادت غضبا باتجاه أخيها، فنشب شجار عنيف بين الإخوة وكاد أن يؤدي إلى مشكلة أكبر لولا وصول الأب والأم في اللحظة الأخيرة.
ما هذا؟ ما الذي فعلته يا ولدي يا عقيل؟
نعم يا بابا.
قلت لك أنت المسؤول في غيابي لتحميهم وليس لتؤذيهم. يجب عليك يا ولدي أن تنصحهم دائما وتكون الأخ الناصح لهم، وذلك بالكلام الطيب وليس بالغضب والمشاجرة يا ولدي.
نعم يا بابا، نعم فهمت.
أرجو منك أن لا تكرر هذا مرة
طيب
أخرى.
طيب يا بابا لا أكرر.
أحسنت يا ولدي أحسن، والآن اعتذر من أخواتك.
أنا أعتذر من كنا لإساءة معاملتي، لسوء معاملتي، أعتذر.
أعتذر لإساءة
إليكن.
الحلوين، بعدما سمع عقيل كلام أبيه اعترف بخطئه وذنبه واعتذر من أخواته. عليكم أنتم يا أصدقائنا الحلوين ألا تفكروا بالتسلط على إخوانكم وأخواتكم أبدا.
عليكم ألا تفكروا بضربهم أبدا، سواء كانت الأخت أكبر في العمر أم أصغر،
بالعكس من ذلك، فإن احترام الإخوة فيما بينهم وتبادل الحنان والمودة بينهم هو العمل الصحيح الذي أوصى به إسلامنا الحنيف. نرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
يا أبي وقتك الغالي قليلا كثير يا أبي كن لي صديق يا أبي في زحمة الدنيا وفي شوك الطريق أعطني من وقتك الغالي قليلا كثير يا أبي كن لي صديق
حلوين. أصدقائنا الطيبين، لقد أوصانا الإسلام باحترام الكبير والعطف على الصغير. هل تعلمون ماذا يعني؟ يعني أن على الأخ الأكبر أن يعطف على أخيه الأصغر دائما ويهتم به، وعلى الأخ الأصغر أن يحترم أخاه الأكبر ويهتم به أيضا.
يجب عليكم يا أصدقائنا يا أحبابنا أن تتكلموا مع أخيكم الأصغر بكل مودة، بكل حنان وبالكلمة الطيبة. عليكم أن تساعدوا الأخ الأصغر خصوصا في غياب الأب والأم.
نعم يا أصدقائنا، حتى يشعر الأخ الأصغر بحنان أخيه الأكبر فيحترمه ويحبه. لكن أيضا لا تنسوا يا أصدقاء بأن علينا جميعا أن نحترم الأكبر منا سنا.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام قال في رسالة الحقوق: وأما حق أخيك فتعلم أنه يدك التي تبسطها وظهرك الذي تلتجئ إليه وعزك الذي تعتمد عليه وقوتك التي تصول بها، فلا تتخذه سلاحا على معصيته. وإذا تخاصمنا أنا وأخي أسامحه وأعفو عنه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نصل من قطعنا وأن نعفو عمن ظلمنا، وهذه من مكارم الأخلاق. وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: إن أخاك حقا من غفر زلتك وسد خلتك وقبل عذرك وستر عورتك ونفى وجلك وحقق أملك. وبالنسبة لأخي، أنا أحبه كثيرا وأحترم أخي الكبير وأعطف على أخي الصغير، وإذا أخطأ بحقي أسامحه حتى يتعلم المرة الأخرى أن لا يخطئ. شباب رستوم من سوريا.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
على الصغير يا أصدقائنا هي من صفات المؤمن، ومن لا يعطف على أخيه الأصغر ولا يحبه فهو لا يخاف الله، وهذا ليس بصحيح.
لأن الله سبحانه وتعالى دائما ما يوصينا باحترام الكبير والعطف على الصغير، خاصة في تقديم الحنان والحب له. الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
رجل عجوز رجع للبيت، كلما حاول فتح الباب فإنه لم يرى مكان فتح الباب. ابنه ناداه من الشباك وقال له:
أبي، هل أرمي لك المفتاح؟
قال له الأب: المفتاح معي، ولكن ارمي لي فتحة باب أكبر.
أصدقائنا، عندما كان جحا يسير في الطريق عثر على عملة من فئة الخمسة دنانير، فأخذها فرآه أحد المحتالين وقال له: هذه النقود ملكي واسمي مكتوب عليها. فقال له جحا: وما اسمك؟ قال المحتال: البنك المركزي. فأعطاه جحا العملة وهو يتحسر. Thank you.
أصدقائنا أحباءنا لا تنسوا أن تكونوا طيبين فيما بينكم، طيبين في التعامل مع بعضكم البعض، ولا تنسوا أن الرسول الأعظم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال: انظر أخاك ظالما أو مظلوما.
نعم يا أصدقائنا، يعني على الأخ الأكبر أن ينصر أخاه دائما ولا يتخلى عنه، فلو كان ظالما عليه أن يصحح له وينصحه، ولو كان مظلوما على الأخ الأكبر أن ينصره ويناصره.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن الضفدعة تستطيع العيش دون طعام لمدة عام كامل، أما الثعبان فيصمد 3 سنوات؟
هل تعلمون يا أحبابنا أن جسم الدودة يحوي على 2000 عضلة؟
تعلمون يا أصدقائنا أنه يعيش في شرق أفريقيا نوع من النمل الأبيض تعمر ملكته 50 عاما، ويصل عدد البيض الذي تضعه يوميا إلى 43,000؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
أصدقائنا، كان هناك أخوان عاشا لمدة طويلة في اتفاق ومحبة ووئام في الريف، في بيتين منفردين. ولكن في يوم من الأيام نشبت مشاجرة بينهما، ومن هنا بدأت المشاكل، أو بالأحرى بدأت المشكلة الأولى التي نشأت بعد 40 سنة عملا فيها معا في فلاحة الأرض، متشاركين في الآلات والأجهزة، متقاسمين للمحاصيل والخيرات.
نعم يا أصدقائنا، نشأ الخلاف من سوء تفاهم طفيف، وازداد حتى نشبت مشاحنة ملؤها كلمات مرة عقبتها أسابيع من الصمت المطبق. ذات صباح قرع باب الأخ الكبير، وإذا به أمام رجل يحمل أدوات النجارة، يقول له: إني أبحث عن عمل لبضعة أيام، ورأيت أنك قد تحتاج إلى بعض الترميمات الطفيفة في المزرعة، وقد أكون لك مفيدا في هذا العمل.
فأجابه الأخ الأكبر: نعم، انظر إلى الطرف المقابل من النهر حيث يعيش جاري، أعني أخي الصغير. حتى الأسبوع الماضي كان هنالك مرج بديع بيننا، غير أنه حول مجرى النهر ليفصل بيننا. لقد قصد ذلك لإثارة غيظي وغضبي، غير أنني سأدبر له ما يناسبه. أترى ذلك الخشب المكدس هناك قرب مخزن القمح؟ أريدك أن تبني جداراً ارتفاعه 2 متر كي لا أراه أبداً. أجاب النجار: يبدو أنني فهمت الوضع.
ساعد الأخ الأكبر النجار في كل ما يلزمه لبناء الجدار، ومضى ليتبضع في القرية التي تبعد عن المزرعة مسافة لا بأس بها. وفي المساء، وعندما عاد الأخ الكبير إلى المزرعة، وجد أن النجار كان قد أتم عمله، لكنه أصيب بالدهشة مما رأى. لم يكن هنالك أي جدار على النهر، لكن ما رآه كان جسراً يصل بين المزرعتين عبر النهر. كان عمل النجار في غاية الدقة والإتقان والإحسان.
في تلك اللحظة يا أصدقاء، أتى الأخ الصغير ليرى ما صنع أخوه، فرأى الجسر فلم يكن منه إلا أن عانقه قائلا: يا لك من أخ رائع، لقد بنيت هذا الجسر بعد كل هذه القطيعة التي كانت بيننا. وبينما يتصالحان، أخذ النجار أدواته وهم بالرحيل، فقال له الأخ الأكبر: انتظر، أرجوك انتظر، انتظر وأرجوك أن تبقى، فلدي الكثير من العمل الذي أود أن أطلبه منك. فما كان من النجار إلا أن قال: كنت أتمنى البقاء يا أخي لولا كثرة الجسور التي تنتظرني. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
كلامكم نور نور نور، وأمركم رشد رشد رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، سجيتكم الكرم، سجيتكم الكرم، سجيتكم الكرم، سجيتكم الكرم، سجيتكم الكرم، سجيتكم الكرم، سجيتكم الكرم.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في بقية دعاء الاستخارة للإمام زين العابدين عليه السلام. عرفنا معنى هذه الفقرات: اللهم إني أستخيرك بعلمك فصل على محمد وآله واقض لي بالخيرة وألهمنا معرفة الاختيار واجعل ذلك ذريعة إلى الرضا بما قضيت لنا والتسليم لما حكمت، فأزح عنا ريب الارتياب وأيدنا بيقين المخلصين ولا تسمنا عجز المعرفة عما تخيرت، إلى آخر دعاء الاستخارة. يطلب من الله عز وجل الإمام زين العابدين عليه السلام ويعلمنا بذلك، نطلب منه سبحانه وتعالى أن يختار لنا ويقضي لنا بالخير وأن يلهمنا معرفة الحكمة في قضائه وقدره. هناك الأقدار التي تحيط بالإنسان، منها أقدار من يد الإنسان، ومنها أقدار من الناس، ومنها أقدار من الله عز وجل. كلما فهم الإنسان أفعال الله عز وجل يعرف أن كل ما أصابه هو صح وفيه حكمة وفيه مصلحة. يقول لنا الإمام: إذا دعوت الله أن يقضي لك بالخيرة، تريد أن تقدم على أمر، وادعو الله، استخره، ادعو أن يختار لك، عدة طرق أمامك، عدة بدائل أمامك في هذا الأمر، ادعو واعلم أن ما يقضيه لك، ما يصيبك من قضاء الله عز وجل وقدره، عليك أن ترضى به. يوجد أشخاص دائما قلقون، غير مرتاحين، ما يعجبهم شيء، لا يعجبهم لا حالهم لا وضعهم لا ظروفهم لا عملهم لا إلى آخره. هذه حالة القلق، عدم الرضا من نقص الإيمان. ولذلك يعلمنا أن نطلب من الله عز وجل أن يجعلنا راضين بما قضى لنا. إذا أقدار من يدي أنا علي أن أغيرها، من الناس هذه مرتبطة في الناس، أغير ما أستطيع، أما من الله قضاء وقدر علي أن أفهمه. الإمام عليه السلام يقول: عرفنا وجه الحكمة في أسرار اختيارك لنا يا ربي حتى نقنع ولا نظل في شك وريب. لأن الإنسان كلما تعمق وازداد علمه يعرف أنه كل قضاء وقدر يجري عليه لمصلحته، لمصلحته. في نوع من الناس إذا أعطاهم الله عز وجل مالا طغوا وبغوا، إذا أعطاهم الله علما فهما أكثر خربوا، استعملوا ذلك للشيطان. إذا أعطاهم قدرة بدنية أكثر، بعض الناس المرض لهم مصلحة. إذن القضاء والقدر نحن لا نعرف أسراره. نعم نعرف أن الذي أجرى علينا القضاء والقدر اختار لنا سبحانه وتعالى، اختار لنا. وكل شيء من قضاء الله عز وجل، مشكلة صارت، مرض، وفاة أحد، فقر، صحة، بلاء، نعتبر أنه كله خير. والأحداث الكبرى، مجزرة كربلاء، الصديقة الطاهرة زينب رضوان الله عليها، لما يقولها ابن زياد: كيف رأيت فعل الله بأخيك وأهل بيتك؟ تقول له: ما رأيت إلا جميلة، كل جميل. هذا القضاء والقدر كان ضروري، والحمد لله الذي اختار لنا، اختار لهم الشهادة. وهذه ما رأيت من الله، ما رأيت إلا كل جميل. قضاء وقدر الله دائما يجب أن ننظر إليه على أن فيه أسرار، فيه اختيار لنا، ذريعة إلى الرضا بما قضيت لنا والتسليم لما حكمت، فأزح عنا ريب الارتياب وأيدنا بيقين المخلصين. ريب الارتياب في الأحداث، ليش ما كل ما حدث علي، ليش ما جعلني أطول أقصر، ليش ما جعلني خلقني في وقت آخر، ليش هذا الولد هكذا، ليش هذه الظروف هكذا. رضا 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 بقضاء الله. الوضع الطبيعي كلما ازداد إيمانه ويقينه كلما ازداد رضاه. وأيدنا بيقين المخلصين، يقين أن كل ما يفعله ربي، كل إدارتي بيد ربي، أنا أؤدي الذي علي فقط، أمرني أمتثل، نهاني أمتنع، الباقي كله بيده، هو يديرني. ولا تسمنا عجز المعرفة عما تخيرت. كأنه يشير الإمام عليه السلام أنه الذين لا يعرفون وجه الحكمة، لمعلوماتهم أقل، فهمهم أقل، هؤلاء هم المعترضون على قضاء الله وقدره. فنغمط قدرك ونكره موضع رضاك إذا ما عرفنا، إذا ما فهمنا. يا رب اعطينا الفهم فيما تصنعه لنا. مثلا إنسان كان مندفع وعنده ثروة مالية أصيب بالغرور وإذا به يخسرها، نعم عليه، وإلا لو استمر في غروره في طيشه الله يعلم إلى أين يصل. فليفهم الإنسان إدارة الله له ومقادير الله التي تجري عليه. ولا تسمنا عجز المعرفة عما تخيرت. الشيء اللي تختاره إلا إلنا، فهمنا إياه يا ربي. إذا سديت أبواب الفهم علينا نغمط قدرك، ما نعرف قدر تدبيرك وإدارتك وأقدارك علينا. ونكره موضع رضاك، الشيء الذي يرضيك نحن نكرهه. ونجنح إلى التي هي أبعد من حسن العاقبة وأقرب إلى ضد العافية. حبب إلينا ما نكره من قضائك. قضاء وقدر مر علينا بمرض، بفقر، بموت، بفقد أحد، بظروف غير مؤاتية، بخلاف في الأصدقاء الأرحام الأقارب. حبب إلينا، قضاء وقدر كان لازم يقع، الحمد لله. حبب إلينا ما نكره من قضائك. إذا خسرت خسارة، وقعت خسارة، بعضهم يفقد أعصابه، الحمد لله، رضا رضا. خسر ولده، خسر خسارة مرت عليه، رضا بذا. حبب إلينا ما نكره من قضائك، وسهل علينا ما نستصعب من حكمك، وألهمنا الإنقياد لما أوردت علينا من مشيئتك، حتى لا نحب تأخير ما عجلت، ولا تعجيل ما أخرت، ولا نكره ما أحببت، ولا نتخير ما كرهت. والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق.
ممكن تكون أكثر ذنوب.